السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا في الدرس السابق في كتاب البيوع، وما زلنا في باب الربا والصرف من هذا الكتاب. نستكمل بإذن الله تعالى في هذه الليلة ما بدأناه في باب الربا والصرف.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض.
طبعا وقفنا في الدرس السابق على صرف الفلوس النافقة بنقد. الفلوس لها تعريف والنقد له تعريف، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: إن هذه يشترط فيها الحلول والتقابض. ثم ذكر قولا آخر أنه لا يشترط فيها الحلول والتقابض. فما هي هذه الفلوس وما هو النقد الذي تشترى به؟ الفلوس يذكر العلماء أن في قديم الزمان أن السلطان لما وجد أن العملة الذهبية اللي هي الدينار والدرهم يحتاج الناس ما هو أقل منها ليشتروا به بعض السلع، محقرات كما يقولون، محقرات السلع التي لا تشترى بالنقدين، لا تشترى بالذهب والفضة، ففي ذلك الوقت سكوا عملة غير الذهب والفضة من النحاس أو الرصاص أو المعدن غير الذهب والفضة، ودمغوا عليها دمغة السلطان، وتسمى هذه الفلوس، يسمونها فلوس. والنقدين اللي هي الذهب والفضة، فإذا عندنا عملتين يتعامل بها الناس: عملة الذهب والفضة اللي هو الدينار والدرهم، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، وعندنا عملة يسكها السلطان ويختم عليها بختم السلطان بحيث إنها هي قطعة نحاسية أو معدنية لا قيمة لها، إلا أنها تأخذ القوة الشرائية من ختم السلطان ودمغته، وهذه تسمى الفلوس، وكان الناس في الزمن السابق يشترونها بالوزن، يشترونها بالوزن. يأتي مثلا إلى الصراف ويقول له أعطني مثلا ربع رطل أو نصف رطل من الفلوس، بكم؟ بدرهم، بنصف درهم، بدرهمين، وهكذا. فيأخذ هذه الفلوس ويبدأ يتعامل بها، يشتري بها محقرات السلع، السلع التي لا تصل أثمانها إلى الذهب والفضة ولا إلى جزء حتى من الذهب من الدينار والدرهم. فهذه قضية الفلوس، قضية الفلوس بهذا الشكل. استمر الناس في الزمن السابق يتعاملون بالدينار والدرهم، أحد يتعامل بالجنيهات الذهبية، إلى وقت قريب كانت الناس يشترون بالجنيهات الذهبية من الذهب، ويشترون أيضا بالدراهم من الفضة، وكانت رائجة قبل يمكن 70 سنة أو 60 سنة يتعاملون بها الناس، وأصبحت في هذا اليوم موجودة. الجنيه الذهبي موجود وكان الناس يتعاملون به، وكذلك الريال الفضي موجود إلى اليوم، لكن الناس أصبحوا لا يتعاملون به، وإنما يتعاملون بورق البنكنوت اللي هو الورق النقدي الموجود في أيدي الناس، اللي الآن كل الدول تسك هذه الأوراق النقدية بديلاً عن الذهب كان في السابق. حينما يعني كثر الناس وزاد الطلب على الذهب والفضة، رأت الدول أنها عاجزة عن تأمين النقد بالذهب والفضة، فالناس كثير ويتعاملون كثير، ويعني قد يخزنون هذا الذهب والفضة ثم ينتهي من السوق، فرأوا أنهم يجعلون في يعني رصيداً لهذه العملة في البنك المركزي، بحيث أنه بقدر ما عندهم من الذهب يسكون عملة ورقية يعني لها غطاء، لابد، ما كانوا يعني يسكون ريالاً واحداً إلا له غطاء من الذهب، بمعنى أن هذا الغطاء موجود في خزينة الدولة، ذهب أو فضة. فصارت الدول تسك هذه العملة الورقية بقوة وكثرة ما عندها من الذهب، فالدولة الغنية عندها ذهب، ذهب كثير تسك بقدره، وتصبح عندها السندات هذه أو الأوراق البنكنوت تصبح كثيرة، لأن عندهم ذهب كثير. ثم مضى وقت من الزمن وكانوا يكتبون على الورقة البنكنوت تعهد، البنك المركزي أو مؤسسة النقد تكتب على ورق البنكنوت إنه تعهد بأن تدفع لحامل هذه الورقة قيمة 5 ريالات مثلا من الذهب أو الفضة. ثم سار الناس على هذا إلى وقت قريب، كان الورق النقدي يكتب عليه هذا الشيء، ثم رفعوا هذا الغطاء من الذهب والفضة وأصبحوا لا يكتبون عليها أننا يعني نتعهد أن هذا سند تأتي به إلى البنك المركزي وتأخذ بديلاً عنه ذهباً أو فضة أو فضة. طبعا جعلوها بقوة الدولة الاقتصادية، حسب قوة الدولة الاقتصادية، فالدولة اللي عندها ثروات سواء كان مثلا بترول أو ذهب أو فضة وكذا تكون عملتها عالية ومغطاة بقوة الدولة، مغطاة هذه الورقة النقدي بقوة الدولة، ليس بقوة الدولة الاقتصادية، قصدي بقوة الدولة الاقتصادية. واستمر الحال على هذا، يصدرون هذه الأوراق حسب يعني موقف الدولة الاقتصادي وحسب ما عندهم من أغطية من الذهب والبترول ونحو ذلك والثروات الأخرى. استمروا إلى اليوم، هذا الورق النقدي سندات، هو الأوراق النقدية سندات، لكن من العلماء من قال أنه يقوم مقام النقدين، يقوم مقام النقدين، وأنه يعتبر مثل الذهب والفضة، طالما أن السلطان يعني ما ألغى العمل بهذه العملة فهي قائمة مقام الذهب والفضة. ولهذا تجدون أنك تذهب إلى صاحب تاجر الذهب وتشتري بها، تأخذ بديل عنها ذهب وتأخذ بديل عنها فضة، فلولا أنها ليس لها قيمة، قيمة الذهب والفضة لما أعطاك، بل إن التجار يعني يعملون دعايات لمن يأتي إليهم حتى يعطيهم هذا النقد ويأخذ الذهب، ويأخذ الذهب. فهي إذن لها قوة الذهب والفضة، قوة الذهب والفضة. الشاهد أن يعني تطور النقدين سار بهذا المسار، سار بهذا المسار، ويتوقع في الزمن القريب، يتوقع في الزمن القريب أنه يكون التعامل أيضا إلكتروني، وليس هناك نقد وليس هناك ورق في أيدي الناس، عندهم أرقام وعنده بطاقة فقط يدفع بها، يشتري بها كل شيء، وهو الآن سائر في هذا المسار، سائر في هذا المسار في العالم كله، إنه الناس الآن يشترون بعملة رقمية، لا يعني لا يدفعون لا ذهب ولا فضة ولا فلوس ورقية بنكنوت. فالآن يعني المشاهد أنه طغى هذا التعامل أيضا الإلكتروني على الورقي، فأصبح تأتي تشري السلعة ب10,000 ب20,000 ب30,000 ب50,000 ويخصمها التاجر من حسابك رقما بهذه البطاقات، بهذه البطاقات. وأحيانا يكون عن طريق التحويل الإلكتروني أيضا، تدخل على حسابك وتحول إلى الشخص رقم وتأخذ السلعة، فهو خرج من حسابك رقم ودخل في حسابه رقما. فالمتوقع أن التعاملات خلال الأعوام القادمة ربما هذا الورق يصبح في الذاكرة، مثل ما أصبحت الآن الفلوس التي يذكرها الفقهاء أنها كانت تسك من النحاس أو كذا، ويدمغ عليها السلطان الدمغة وتمشي يشتري بها الإنسان، وتصير بقوة الذهب والفضة. فهل شراء مثل هذه الفلوس بذهب أو فضة يشترط فيه الحلول والتقابض باعتبارها نقدا، باعتبارها نقدا أو لا يشترط؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن فيها قولان. قول الأول أنه يشترط فيها الحلول والتقابض لأنها نقدين، نقد بنقد، ولا بد من شرط إذا اتفق في العلة، أنه لا بد من اتفق في العلة، واختلف طبعا في هي موزونة، كلها هي موزونة، لكنها هذه من النحاس وهذه من الذهب، فيجوز فلا يجوز يقول أنه تبيع هذا بهذا، إلا يجوز أن تبيعه متفاضلا لأنهم يشترون بالوزن، يقول ضع لي كيلو، ضع لي رطل، ضع لي نص رطل، فيجوز التفاضل فيه، يعني لأن الذهب يمكن بالجرام أو بالجنية ونحو، وذاك ممكن تأخذ كمية كبيرة، فيجوز فيه التفاضل لاختلاف الجنس، لاختلاف الجنس، فهذا ذهب وهذا نحاس أو معدن، فيجوز فيه التفاضل الزيادة يعني، لكن يشترط الحلول والتقابض. كما أنك لو اشتريت جنيه ذهب ب10 دراهم فضة، هذا الجنس مختلف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا القول الأول. ثم ذكر القول الثاني أنه لا يشترط الحلول والتقابض، لأن هذه قطع من النحاس وليست من النقد، فاشتراها بنقد كما أنك الآن تشتري طناً من الحديد أو النحاس تشتريه مثلاً ب10,000 ريال هذه الذهب والفضة أو ب100 جنيه ذهبي هذه هذا ذهب وهذا نحاس أو هذا ذهب وهذا رصاص أو هذا ذهب وهذا معدن آخر فيجوز ما دام اختلف الجنسان فيجوز أن تبيع كيف شئت إذا كان يداً بيد هذا الذي ذكره المؤلف بالنسبة للفلوس بالذهب والفضة بالنقد
إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض واختار ابن عقيل وغيره لا وتبعه في الإقناع
أي نعم هذان القولان نعم
كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين
أي نعم هذا كالمكيلين يقول إن التفاضل يكون الذي يشترط فيه أنه يقع فيه ربا النسيئة اقرأ من الأول
ويحرم ربا النسيئة من النسائب المد وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموجودين
يعني اتفقا في علة ربا الفضل طبعا ذكرنا أن للفضل علتان الكيل الذي مشى عليه المؤلف أن علة ربا الفضل هي الكيل والوزن فالكيل في المطعومات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه يحرم فيها التفاضل ويجب أن ومن شرطها أن تباع يدا بيد إذا بيع الجنس بالجنس وإذا اختلف الجنس فإننا نبيع كيف شئنا إذا كان يدا بيد فنبيع البر بالبر نبيعه كيلا بكيل يدا بيد طيب البر بالشعير نبيعه يدا بيد ولا يشترط فيه التماثل لا يشترط فيه التماثل فيجوز أن نبيع صاعين من البر بصاع من الشعير وهكذا وكذلك الوزن في الذهب والفضة الوزن في الذهب والفضة وهما جنسان هما جنسان الذهب جنس والفضة جنس فإذا بعنا ذهبا بذهب هذول متفقات في علة الوزن في علة الربا اللي هو الوزن إذا نبيع ذهب بذهب لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد ذهب بذهب مثلا بمثل تبيع جرام ذهب بجرام ذهب تبيع 10 جرام ذهب ب10 جرام ذهب إن بعت 11 جرام ذهب ب10 جرامات نقول وقعت في ربا الفضل وإذا بعت ذهب بذهب متساوي لكن ما أقبضته الثمن بمعنى أنك تقول اشتريت منك 10 جرامات ذهب ب10 جرامات ذهب إلى الآن ماشي إلى الآن ماشي 10 جرام ب10 جرام هذا وزنا بوزن ما في إشكال ما هو 11 بـ10 لا 10 بـ10 وتقول له وأعطيك 10 الجرامات غدا أو حتى بعد ساعة وتتفرقون هنا نقول دخلت في الربا لأن من شرط بيع الذهب بالذهب التماثل والتقابض والحلول والتقابض تكون حالة ما هي مؤجلة ويقبضك إياها حتى لو طال المجلس حتى لو طال المجلس ما في إشكال يعني قلت له 10 جرامات ب10 جرامات وجلست مع بعض 2 ساعتين 3 ساعات الكلام على التفرق فلا يجوز أن يتفرق البائع والمشتري وبينهما شيء طيب لو مسك يده وقال نذهب إلى البنك علشان أعطيك 10 جرام ذهب أو الجنيه من الذهب هذا يعتبر يعني تفرق ولا ما يعتبر تفرق ما يعتبر تفرق هذا ما يعتبر تفرق ولو طالت المسافة نعم ولو طالت المسافة طالما أنهما مع بعض لم يتفرقا فيصح هذا البيع 10 جرام ب10 جرام ولو أنه يعني هذا أعطاه 10 جرام لكن ما زالوا عند بعض لم يتفرقوا أو في المحل جلس عنده ساعة ساعتين ثلاث ساعات ثم أعطاه العشرة جرام فهذا جائز. فإذا ذهب بذهب يشترط شرطان: التماثل في الوزن والتقابض في مجلس العقد. ونقول مجلس العقد ليس يعني المراد به مجلس العقد هو المكان الذي تبايعنا فيه، مجلس العقد ممتد طالما أن البائع والمشتري لم يتفرقا، حتى لو خرج من الدكان فهم في مجلس العقد، فهم في مجلس العقد. يعني لا يشترط أن يكون مجلس العقد هو الغرفة أو المحل الذي يجلسون فيه، لا، مجلس العقد هو الزمن الذي لم يفترق فيه البائع عن المشتري، لم يفترق فيه البائع عن المشتري. طيب، هذه علة الوزنية كما قلنا، إذا اتفق الجنس اشترط الحلول والتقابض والتماثل، الحلول والتقابض والتماثل. إذا اختلف الجنس، درهم من فضة بجنيه من ذهب أو دينار من ذهب أو عشرة جرامات من الفضة أو مئة جرام من الفضة بعشرة جرامات من الذهب، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لاختلاف الجنس. لكن يبقى علينا شرط واحد، ها، اللي هو الحلول والتقابض، الحلول والتقابض. لكن زيادة هذا مئة جرام وهذا عشرة جرامات، ما دام أنها مختلفة فيجوز بيعها بشرط الحلول والتقابض.
كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين، فإذا بيع ولو من جنسين فإذا بيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق.
إيه نعم، يقول لو بعنا بر بشعير اللي علتهما الكيل جاز التفاضل، بمعنى أنك تبيع عشرة أصع بر أو عشرة كيلو بر أو صاعين بر بصاع من الشعير أو صاعين من الشعير بصاع من البر، هذا يجوز التفاضل فيهما لكن بشرط الحلول والتقابض إذا اختلف الجنسين. وتبيع فضة بذهب يجوز أيضا التفاضل فيهما، يعني الزيادة أن يزيد أحدهما عن الآخر، لكن أيضا بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. شوف يقول المؤلف أنه يعني في مجلس عقد قبل التفرق، يعني وضع المعيار هو التفرق، فإذا تفرقا فقد انتهى المجلس، وإذا لم يتفرقا فالمجلس ما زال مفتوح، المجلس ما زال مفتوح. نعم.
وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، والمراد به القبض.
أي نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه لو تبايع بربوي سواء كان مكيلا أو موزونا، وشرط الحلول القبض في الثنتين ترى، في المكيل وفي الموزون، إلا أن المكيلات لها أجناس والموزونات لها أجناس. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو تبايع وتفرق قبل قبل القبض اللي هو الحلول التقابض، ماذا يطرأ؟ يقول يبطل العقد، يبطل العقد، لا يصح يعني، والبيع خلاص تعتبر ما يعني انعقد، ما انعقد العقد، لأن من شرطه ويبطل، وإذا بطل لا بد من إعادته مرة أخرى، لا بد يعني إذا أرادوا أنهم يصححونه ويتبايعون لا بد أن يعيدونه مرة أخرى ويتقابضوا في مجلس العقد. فيقول بطل العقد، هذا حله. يعني يقول لو تفرقنا، يعني يأتي يسأل إنسان مثلا يقول: والله أنا اشتريت 50 جرام ذهب مثلا ب10,000 ريال أو ب100,000 ريال، فاشتريت منه وأخذت منه الذهب وقلت له أحضر لك المبلغ غدا، ها، نقول العقد باطل، لا بد أن ترد عليه الذهب، لا بد أن ترد عليه، ما انعقد البيع، ولا يجوز أنك تحضر له المبلغ 10,000 أو 20,000 غد في الغد، لأنكم قد تفرقتم قبل أن تتقابضوا، ومن شرط بيع الذهب بالفضة الحلول والقبض. نعم.
وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل أشبه الثياب بالحيوان.
طيب، هو الآن رحمه الله ذكرنا عدة أنواع، نوع يعني مكيل بمكيل هذا له شروط ويجري فيه الربا، وموزون بموزون هذا أيضا يجري فيه الربا، موزون بموزون وعلى العلة يعني الجنسين، إذا باع جنس بجنس جاز التفاضل وحرم التأجيل وحرمة النسيئة، إذا باع جنس بجنس آخر، وإذا باع جنسا بجنس مثله حرم التفاضل وحرم أيضا النساء. هذه الشيء الثاني. الشيء الثالث أن تبيع جنس بجنس لم يتفقا في العلة. قلنا إن الربا فيه علتان، علة كيل وعلة وزن، فعلة الوزن للذهب والفضة وعلة الكيل للمطعومات اللي هي أو غير المطعومات كما يعني مشى عليه المصنف، لأنه يقول سواء كان كل مكيل فهو يجري فيه الربا سواء كان مطعوم أو غير مطعوم. فهذا يريد أن يبيع شعير علته أو بر علته ماذا؟ الكيل، علة الكيل، يريد أن يبيعه أو يبيعه بذهب علته الوزن، يقول هذا ما فيه إشكال، يجوز التفاضل ويجوز النساء. كمعاملاتنا الآن، أن تذهب إلى السوق تشتري بر، ماذا تدفع؟ تدفع نقد، هذا له علة النقد وهذا له علة. طيب، تقول أشتري منك هذا البر أو هذا التمر تقسيط، أبغى والله أنا ما عندي الفلوس، أشتري منك 50,000 ما عندي الآن، أبغاك تأجلها سنة، هذا نسيئة ولا مو نسيئة؟ ها؟ هذا يجوز. لماذا؟ اختلفت العلتين، هذا مكيل وهذا موزون، هذا مكيل وهذا موزون، فيجوز أن تشتري مثلا طن من البر ب10,000 ريال مؤجلة لمدة سنة، مؤجلة لمدة سنة، فإذا اختلفت العلتان جاز التفاضل، ما عاد فيه ربا، جاز التفاضل وجاز التأجيل اللي هو النسى. عندنا أمر رابع لا يجري فيه الربا، وهو بيع غير الربويات بمثلها. عندك ثياب ثم تشتري بها مثلا دارا أو سيارة، هذه نقول ليست من الربويات أصلا، ليست مكيلة وليست موزونة، ليست مكيلة ولا موزونة، فالأشياء التي تجري فيها الربا هي التي فيها كيل أو وزن، ما ليس فيه كيل ولا وزن بعيد عن الربا هذا. فيجوز أن تشتري ثياب بثياب أو ثياب بسيارة أو ثياب بأي شيء آخر من السلع التي ليست مكيلة ولا موزونة، يجوز أن تشتريها متفاضلة ويجوز فيها النسيئة. فليس إذن عندنا ما يجري فيه الربا إلا المكيلات والموزونات، يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا النسيئة. نعم.
وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد والدارقطني وصححه.
هذا الذي ذكرناه في الأخير، أنه ما لا كيل فيه ولا وزن يجوز فيه، يعني ما فيه ربا نسيئة ولا ربا فضل، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن يؤخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين، سواء كانت ثياب أو كانت حيوان أو غيرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بعيرا يعني دينا أو دينا على 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 إبل الصدقة، على إبل الصدقة، فيأخذ البعير ثم يرد إلى صاحبه بعيرين بعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة. إذا جاءت الزكاة أخذ هذه الإبل وردها على الذين أقرضوهم أو أعطوه هذه البعير، يرد عليه بعيرين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أن يؤخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين، فدل ذلك على جواز البعير، ليس مكيل ولا موزون. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لنا أن نأخذ البعير بالبعيرين. فإذا يجوز لإنسان أن يأتي وعندك أنت جمال يعني إبل، فيقول تقرضني بعيرا وأعطيك بعد سنة بعيرين، ما في إشكال. لماذا؟ لأنه ليس من ربوياتها، هذا لا يجري فيه الربا. يجوز أن تأخذ بعير ببعيرين أو بثلاثة أبعير أو بأربعة أو بخمسة، ما في إشكال، لأنه ليس مكيل ولا موزون. فإذا الضابط عندنا الكيل والوزن، يعني تتنبه إذا أردت أنك تشتري شيء مكيل أو موزون بجنسه أو بغير جنسه، هنا لا تضع يعني قدمك إلا على شيء مباح إذا كان مكيلا أو موزونا. لكن إذا اختلف في العلة كما قلنا، هذا مكيل وهذا موزون، هذا برضو لا إشكال فيه، مثل بيع الثوب بالثوبين. فكذلك بيع 10 كيلو من التمر بجنيه أو بجنيهين، ما في شيء، لا يشترط فيه لا التقابض ولا التماثل، يعني أنه مثل بعض. نعم.
وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى. نعم. تكملها للمسألة الأولى. تكملها للمسألة الأولى لحديث عبد الله بن عمر أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد والدارقطني وصححه. وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى.
أي نعم، إذا جاز هذا في الجنس الواحد مثلا، أي نعم، في الجنس الواحد بعير ببعير، فإذا كان مثلا بقر بإبل يجوز أن تأخذ بعير وتقول أرد لك 2 من الثيران ولا 3 ولا من البقر ولا نحو ذلك. نعم.
ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه.
أي نعم، هذا بيع الدين بالدين، إذا قال العلماء بيع الدين بالدين يعني بيع ما في الذمة بما في الذمة، بيع ما في الذمة بما في الذمة. وهذا فيه تفصيل، أحيانا إنسان مثلا يكون عليه دين 1000 ريال ولا دين مثلا 1000 صاع من تمر أو نحو ذلك، ويكون هذا الدين حالا، يعني يعتبرونه ما دام أنه في ذمته، يعني سواء له أجل ولا ما له أجل فهو دين، يسمونه كل ما في الذمة، كل ما في الذمة يسمى دينا، يسمى دينا. فيعني الآن أنت إذا جئت وقلت اشتريت منك هذه السلعة 10,000 ريال فقال بعت عليك، معنى هذا أن أنت في ذمتك دين، ولو لم يكن مؤجلا، ولو لم يكن مؤجلا. فالعلماء قالوا نفصل في بيع الدين في الدين، أما إما أن يبيع هذا الدين على غير المدين، على غير المدين، أنت لك دين على إنسان و حل هذا الدين وتريد أن تأخذه منه وتطلب منه أنه يسددك ما في ذمته، يسدد ما في ذمته، وهو يماطل ما يريد يدفع، بكرة بعده بعد أسبوع بعد 10 أيام بعد كذا، أصبر علي شهر أصبر علي، وإذا جيت بعد شهر قال لك طيب شوية أمهلني كذا وكذا، هذا الرجل مماطل، فهل يجوز أن يعني هذا الدين الذي عليه أن تبيعه على شخص آخر وتقول يعني دبر حالك مع الرجال، والله هذا الرجال عنده لي 1000 ريال أعطني 800 ريال، ها، ولا أعطني 900 ريال، ولا أعطني 1000 ريال حتى رأس مالي وأنت دبر حالك مع هذا الرجال، هل يجوز هذا؟ يقول العلماء هذا لا يجوز مطلقا، إنك تبيع الدين يعني على شخص آخر غير المدين، غير المدين، هذا لا يجوز. لماذا؟ يقول هذا لأنه غير مقدور على تسليمه، ما في إشكال، لكن لأنه غير مقدور على تسليمه، يعني يمكن كما ماطل معك يماطل مع هذا الشخص الذي باع عليك، ممكن يماطلك ويذهب حقك، فأنت بعته على شخص. ومن شروط البيع كما قلنا في السابق في شروط البيع أن يكون مقدور الشيء الذي تبيعه مقدورا على تسليمه، والآن هذا معذبك ولا يريد يعني يعطيك هذا الدين، فيقول لا يجوز لأنه غير مقدور على تسليمه. ثم قالوا إلا إن كان من قادر على الاستيفاء منه، كان من قادر، رجل عنده سلطة وقدرة على أن يمسك هذا الرجل ويأخذ منه المال، فعند ذلك يقول ما دام عنده قدرة مثل أن يكون صاحب سلطة أو يكون مثلا مطاع في البلد ويخشاه هذا الشخص الذي عنده الدين، فإذا طلب منه هذا الدين سلمه له على طول، أو يخاف سطوته كونه صاحب سلطة، كونه رئيس، كونه كذا وكذا فيعطي، فيقول هنا يجوز أن تبيع عليه هذا الدين، فهو في حكم المقدور على تسليمه، فهو في حكم المقدور على تسليمه. النوع الثاني أن تبيعه على الشخص نفسه، واحد عنده لك 1000 ريال، عنده 1000 ريال أو عنده مثلا 100 صاع في ذمته، 100 صاع من الشعير أو من القمح أو من البر، وحل الأجل، أو أنه ليس فيه أجل لكنه هو في ذمته، هو في ذمته، فهل يجوز أن تقول أبيعه عليك هذا المال، أبيعه عليك إلى أجل؟ طبعا إذا كان نقدا هذا هو عين الربا، وهو ربا الجاهلية الذي كانوا يعملونه، أنه إذا كان حل الأجل ها فيقول له ادفع أو إني أقلب عليك الدين مرة أخرى، ها، ولهذا هذا هو ربا الجاهلية المحرم. لكن لو كان يعني عنده غير، عنده ربوي كما قلنا مكيل في ذمته مكيل، وأنت الآن تطالبه بهذا المكيل، فهل يجوز أن تبيعه عليه مؤجلا؟ عنده لك 1000 صاع في ذمته ويقول أنا ما عندي الآن، ما عندي ما أسددك، ليس عندي ما أسددك، ما عندي بر ولا عندي أو تمر أو ذا الذي في ذمتي ما عندي، فهل يجوز أن تبيع عليه هذا بمبلغ من المال؟ يقول على نفس المدين، يقول العلماء إذا كان بنفس السعر يعني بسعر اليوم ويدا بيد فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله عبد الله قال كنا نبيع الإبل بالبقيع ونعتاض عنها الدراهم، ونبيعها بالدراهم ونعتاض عنها الدنانير، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان بسعر يومه ولم تتفرق بينكما شيء يجوز، فيجوز هذا العمل إذا كان بسعر يومه، يعني بسعر يومه ما زدت عليه، لأنك تقع في محذور آخر إذا زدت عليه، إذا قلت هذا القمح يساوي 100 ريال، هذا القمح أبيعه عليك 110. طبعا سيسلمك هو 110، لكن يقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الزيادة ربح، وأنت تربح فيما لم تضمنه، لم يدخل في ضمانك إلى الآن. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فإذا لا بد أن يكون بنفس السعر حق اليوم، وأن لا تتفرق وبينكما شيء. هذه الحالة الثانية، إن 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 إنه يجوز إنك تبيعه عليه لكن بنفس السعر، سعر اليوم، وتتفرق قبل أن وتتقابض قبل أن تتفرق. الزيادة هذا الشيء الثاني، الزيادة في البيع لا تجوز، إنك تقول أشتري أبيعه عليك 110 وهو يساوي 100، لأن هذا ربح ما لم يضمن. فإذا بقينا في الزيادة لا تجوز، التساوي بسعر اليوم هذا جائز، بقينا في النقص. لو أنه قال قيمته 100 وأبيعه عليك 80 بس أعطني الفلوس، قيمته اليوم 100 وأنا سأبيعه عليك 80، هذا يقول يجوز. هناك قلنا لا يجوز الزيادة لأنه ربح ما لم يضمن، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، لأنه لا يجوز أن تربح في شيء قبل دخوله في ضمانك، قبل دخوله في ضمانك. ولهذا كثير من الناس يتعامل اليوم، يمكن يجتمع فيه يبيع عليك ما لا يملك، يعني في معاملات اليوم جارية في السوق لا يتنبه لها الناس. تأتي مثلا هو بس فاتح محل مثلا سجاد، هالسجاد اللي نصلي عليه، واضع عرض ما عنده كميات ولا عنده شيء، بس هذه السجادة حمراء وخضراء وزرقاء وكذا، واضع من كل نوع شيء، وهذه مستطيلة وهذه قصيرة وهذه كذا كذا، ومحطها في المحل، وهذا يجري على كل السلع، ويتعامل الناس بهذا، وهذا أمر خطير، أمر خطير جدا. فهو عنده هذا المحل ومسوي فيه هذه العروضات، فأنت تدخل وتظن أنت أنه هو واضع هذا العرض والمستودع عنده مليان من هذا الشيء، هو لا، المعاملة الجارية اليوم على خلاف ذلك، هو ليس عنده إلا هذا المعروض، وأيضا ربما أن هذا المعروض لا يملكه، ربما أن الشركة قالت سأضع عندك هذه الأشياء. طبعا هذه المعاملات متشعبة، طبعا إذا قالت الشركة سأضع عندك هذه الأشياء وتبيعها لي، يمكن يصير وكيل، هذا ما في إشكال إنه يبيع وكالة عن الشركة، يقول أبيع عليك، ويكلم الشركة يقول خلاص أنا بعت لكم مثلا 100 سجادة 200 سجادة. لكن المشكلة تكمن فيما إذا كان يبيع لنفسه، وضع هذا المعروض نماذج، ثم أنت تأتي وتقول بكم هذه، يقول لك 1000 ريال، طيب أنا أبغى 20 سجادة من هذا، قال خلاص 20 سجادة بسم الله، من 1000 ريال ب20,000 وباع عليك. ثم ذهب مثلا أحيانا يقول لك بكرة التسليم، أو بكرة أوصلها للبيت، أو بعدها أوصلها للبيت، أو بعد المغرب أوصلها لك، هو هنا باع ما لم يملك، هذا ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، تبغى التاجر تجارة حلال اشتري هذه البضاعة ثم اعرضها وبيع، أما أن تبيع ما لا تملك. هذا في كل السلع الآن وارد، إن البائع لا يملك شيئا ثم يبيع من هذا الشيء 10,000 20,000 30,000، والدليل على ذلك إنه أحيانا قد يتورط ويبيع عليك هذه الكمية ثم يتصل بك بعد بكرة أو في الليل أو كذا، يقول ترى ما حصلت الكمية التي تريدها ما عندنا إلا 10 أو 15 حبة. لماذا؟ لأنه لا يعلم أصلاً ما يملك. فالذي يريد أن يتبرأ من هذه المعاملة ويتاجر يشتري ويستعين بالله سبحانه وتعالى، يشتري البضاعة ويضعها عنده في المحل أو في المستودع ويبيعها، يبيع شيئاً يملكه. أما أن لا أن يبيع شيئاً لا يملكه كعادة التجار اليوم، أنه خلاص يعرف مثلاً هذا وكيل سجاد أو عند تاجر كبير وعنده مستودعات مليئة، فهو ضارب حسابه وعارف السعر، فيقولك هذه ب1000 ريال وهو يشتريها من التاجر ب900 ريال، ثم يبيع عليك ما إلى الآن هو ما اشترى، يبيع عليك ما تريد من السلعة، ثم يتصل بالتاجر ويقول نريد الآن 20 سجادة 30 سجادة. ما يجوز، ما يجوز أن تبيع شيء لا تملكه.
ولا يجوز بيع الدين بالدين.
هذا نحن نتكلم عن الدين بالدين، قلنا بيعه على غير المدين هذا لا يجوز إلا إذا كان قادر على تحصيله، قادر على تحصيله. الأمر الثاني بيعه على المدين نفسه يجوز بنفس سعر اليوم، وأن يتقابض قبل أن يتفرق، أما بزيادة سعر فلا يجوز لأنه ربح ما لم يضمن. إذا كان بأقل من سعر يومه، إذا كان بأقل من سعر يومه جاز، جاز ذلك لأنه محسن، يعني تنازل عن بعض حقه، هو يساوي 100 ريال وقال أعطني 80، أعطني 80، فهذا يجوز. فإذا عندنا الحالات بالنسبة للمدين، إما أن تبيع عليه بنفس السعر وتتقابض قبل أن تتفرق فهذا جائز. إذا بعت عليه بأكثر من السعر نقول لا يجوز. ما العلة أو ما الدليل؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما عن ربح ما لم يضمن، وأنت إلى الآن هذا ما دخل في ملكك حتى تربع فيه 10 ريالات. إذا بعته بأقل من قيمته عليه جاز ذلك لأنك محسن وتبرعت له ببعض القيمة، أسقطت عنه بعض القيمة وأخذت يعني القيمة ناقصة، فهذا لا بأس به. هذا بالنسبة لبيع الدين بالدين. نعم.
ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه.
اي نعم، هذا الحديث الذي ذكره بيع الكالئ بالكالئ تكلم فيه العلماء، وبعضهم قال إن هذا الحديث لا يصح، ولذلك فصلوا في بيع الدين بالدين، منه ما هو محرم ومنه ما هو جائز. بيعه على غير المدين محرم لا يجوز لأنه غير مقدور على تسليمه كما قلنا، وبيعه على المدين نفسه ففيه يعني عدة حالات، شيء يجوز وشيء لا يجوز كما فصلناه. نعم.
وبيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق.
إيه نعم، يعني أيضا بحال لم يقبض، لأنه اشترط فيه كما قلنا إذا بعت عليه هذا الدين بنفس القيمة جاز ذلك بشرط الحلول والتقابض، بشرط الحلول والتقابض. فإذا بعته من غير يعني من غير حلول ولا تقابض وقعت في الربا. نعم.
وجعله رأس مال سلم،
وجعله رأس مال سلم، يقول أيضا هذا من بيع الكالئ بالكالئ، يعني مثل واحد عنده لك 100 صاع من القمح فتجعله وما عنده الآن، ما عنده ما يعطيك وهو حال الآن حال وليس عنده 100 صاع، فلا يجوز أن تقول له أجعل هذه 100 صاع رأس مال سلم. رأس مال سلم ليش؟ لأن من شرط السلم أن يكون مقبوضا في مجلس العقد. طبعا السلم معاملة، ويتعامل فيها الناس إنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. وتعريفه أنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فإذا شرط الثمن في السلم أن يكون مقبوضا في مجلس العقد. طيب، هذا إذا جعلناه رأس مال السلم، هل هو مقبوض في مجلس العقد؟
لا،
ما هو مقبوض في مجلس العقد، هذا في ذمته، ما بعد سلمه، ما بعد سلمه، ولكن أنت تقول اجعله رأس مال السلم، لا بد أن تقبضه أنت ثم تعطيه إياه وتقول: هذا رأس مال سلم، هذا المئة صاع أو ذا هو رأس مال سلم، تعطيني مثلا بألف صاع من الشعير في وقته، هذا تسلمه في مجلس العقد. فإذا يقول بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد. نعم.
فصل: ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل، أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين، أو قبل قبض البعض منه، بطل العقد فيما لم يقبض، سواء كان
فيما لم يقبض.
نعم،
فيما لم يقبض،
فيما لم يقبض، سواء كان الكل أو البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما.
يقول المؤلف أنه في الصرف، والصرف هو بيع النقود بالنقود، وسمي صرفا يقول لأنها كانت توزن النقود، وسمي صرفا لصريفهما في الميزان، يعني يخرج لهما صوت، يخرج لهما صوت، إذا وضع في الكفة الدراهم الفضة يخرج لها صوت، وإذا وضع الدنانير يخرج له صوت، فسمي صرفا، فهو مبادلة الذهب بالفضة أو العكس، هذا صرف. والآن سميت محلات الصرافة أو مصرف كذا يسمى، ليش؟ لأنهم يتعاملون بالعملات فهي صرافة. الصرافة اللي فاتح هذا عند الحرم أو البنك اللي فاتح تأتي بجنيهات ويعطيك ريالات، تأتي بدولارات ويعطيك ريالات، تأتي بريالات ويعطيك دولارات، وهكذا. يعني هذا صرف يسمى صرف، مبادلة العملة بالعملة هذا صرف، ويشترط فيه إذا اتفقت العملتان اشترط التساوي واشترط الحلول، ما يجوز. يعني مثلا تبغى دولارات بدولارات تأخذ 10 دولار ب10 دولار ويحرم التأجيل. إذا اختلفت الأصناف اللي هي العملات قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فأنت تذهب إلى الصراف ومعك مثلا جنيه مصري أو دينار جزائري أو غيره، وتقول له: تشتري هذا؟ يقول: أشتريه. كم؟ الجنيه ب4 ريالات، بريالين، بريال، بكذا. فهذا يجوز إنه يعطيك مثلا، تعطيه 10,000 جنيه ويعطيك 200 ريال متفاضلة، هذا 10,000 وذي 200، أو 1,000,000 ب100، لأن بعض العملات تصل للملايين، ب100، يقول: هذا ما في إشكال، ما هو لازم يصير 100 ب100 ولا 200 ب200. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فمعناه هذا شرط واحد إذا رحت عند الصراف، إنكم ما تفترقون، ها، وفي ذمته أو في ذمتك شيء. ما تقول له: أنا مثلا هذه 90 جنيه بكرة أجيب لك 10، ما في، ها، يصح العقد في 90 وخلى 10 هذيك، ما في مشكلة، اشتر التسعين اللي معك وبعدين بكرة تجيب العشرة وتبيعها عليه مرة ثانية. فهذا يقول إنهم ما يتفرقون وبينهما شيء، ولو تفرق وهم قد تصارفوا قبل أن يقبضوا بطل العقد. هذا إذا ما قبضوا الكل، لا هذا أخذ الدولارات ولا هذا أخذ الريالات، فيقول العقد باطل. لأنه مثلا الآن لو يأتي مثلا يقول بكرة ويتفرقون، يمكن الدولار مثلا قد يرتفع سعره قليلا، ثم يأتي هذا بكرة يقول أنا اشتريت أمس منك مثلا بأربعة ريال للربع والحين صار بكذا، نقول أصل العقد باطل الأول، البيع على اليوم، أنتم تفرقتوا وأنتم ما تقبضتوا فالبيع باطل كله. طيب لو كان أعطاه جزءا صرافة، أعطاه جزءا وبقي جزء، فهل يصح؟ نقول نعم يصح في الجزء الذي تقابضوا فيه، ها، والباقي يبقى أمانة عند الصراف عند المصرف، ها. إن أتيت بالفلوس غدا أعطاك هذه الأمانة، وإلا فخلاص يصح في النصف المقبوض ويبطل في النصف الذي لم يقبض. هذا يسمونه أيضا، يعني العلماء يقولون هذا من مسائل تفريق الصفقة، أنه إذا بعت شيء حلال وشيء حرام صح، شيء مباح وشيء محرم يصح بالمباح ويبطل في المحرم. فكذلك إذا اشتريت 10,000 دولار بمثلا 4,000 ريال ثم أعطيته 2,000 فنقول وتفرقت، نقول يصح فيما يقابل 2,000 ويبطل في الباقي، يبطل في الباقي. هذه هي يعني كلام المؤلف، أنه إن تفرق قبل القبض فإن كان ما تقابضوا كل المبلغ فيبطل العقد كله، وإن قبضوا جزءا، هذا قبض جزء من الدولارات وهذا قبض جزء من الريالات، فيبطلوا في الزائد، هذا 2,000 دولار الزائدة هذه لا يمضي فيها البيع ويصح البيع فيما يقابل 2,000 ريال التي أخذها.
ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في،
طبعا افترق المتصارفان بأبدانهما، شوف نحن نعود على ما أول ما بدأنا، إن المجلس هو مجلس الأبدان وليس المكان. افترق المتصارفان في أبدانهما، هذا راح شمال وهذا راح جنوب، هذا طلع البيت وهذا راح للمسجد مثلا، هذا افترق بالأبدان. لكن لو بقي مع بعض يوم أو يومين وهم في مجلس واحد ويذهبون ويرجعون فهذا مجلس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.